بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونحن في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قد وصلنا فيها إليه. وقوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. الآية قال هو قول الله تعالى، هو قول الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا. وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال وقرأ آخرون قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجعلوا ذلك فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم، يعني يكون دعاء إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار، يكون هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام، يعني أمتعه قليلا يا ربنا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم، كما رواه أبو داود. أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وليس هذه من قراءة العشر، ولا هي لعلها قراءة بعض الصحابة. وقال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد: ومن كفر فأمتعه قليلا يقول: ومن كفر فأرزقه أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال محمد بن إسحاق لما عزل إبراهيم عليه السلام الدعوة عن من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته، حين عرف أنه كائن منهم ظالم لا يناله عهده بخبر الله له بذلك، قال الله: ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. لأن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن أحب ولمن لا يحب، وأما الدين فإن الله لا يعطيه إلا من أحب، وهو الهداية والاستقامة، فهذه قاصرة على الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى. أما متاع الدنيا لما كان دنيئا وكان زائلا فإن الله عز وجل بمقتضى كونه رزاقا فإن الله يعطي الكافر ويعطي المؤمن ابتلاء وامتحانا واختبارا، بل قد يوسع على الكافر لهوان الدنيا عليه ومن باب إقامة الحجة عليه. وإذا أخذه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أخذه أخذا شديدا، وانقلبت هذه النعم التي أنعم الله بها عليه انقلبت لتكون نقما عليه يؤاخذ عليها: ألم أعطك كذا، ألم كذا، إلى آخره. وثق بسندي عن عباس في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله: ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقا لا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. لأن الله قد أخذ على نفسي عهدا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم اضطروهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. رواه ابن مردويه وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضا. وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. وكذلك قال سبحانه: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا. فدل هذا على أن الكفر ليس حائلا من الرزق الدنيوي، وإنما الحائل من الرزق الدنيوي، وإنما الذي يحال بينه وبين الهداية هو الكافر. أما رزق الدنيا فإن الله عز وجل يعطيه المؤمن ويعطيه الكافر، وما ذلك إلا لهوانه على الله عز وجل. أما الهداية فعظيمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى يختص بها الذين آمنوا. وقوله: ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. سبحان الله، لولا أن يفتن الذين آمنوا بذلك لأعطينا وزدنا أكثر وأكثر الذين كفروا، لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فدل هذا على أن المؤمن لا ينبغي أن يفتن برزق الله سبحانه وتعالى للكافر، فإن الله ما أعطاه لعلو قدره عنده، بل هو لا يساوي شيئا. وكذلك الدنيا لا تساوي شيئا ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال: وقوله ثم اضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطه عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه أن الله ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكذلك قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. معناهم يجعلون له الولد، ويجعلون له من الولد من؟ البنات. ما يجعلون له الذكور، يجعلون له البنات. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يصبر ويرزق ويعطي حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وفي الصحيحين أيضا: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. انظروا يا أخواني إلى دعاء إبراهيم فيما يتعلق بالأمر الأول، وفيما يتعلق إخبار الله عز وجل بالأمر الثاني. قال سبحانه وتعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتممهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أما هنا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هنا قال: واجعل هذا بلدا أمينا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، وإنما أراد إبراهيم قصر ذلك على الذين آمنوا. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. فانظر الأولى قصرها الله على من، وانظر الثانية أعداها الله لمن. هذا يدل على أن الإمامة وأن الهداية إنما هي محصورة على الذين آمنوا، وأما متاع الدنيا فإن الله عز وجل بمقتضى كونه رزاقا وبمقتضى الإعذار إلى الخلق يرزق الله عز وجل الكافر والمؤمن، لكنه يضطر الكافر إلى عذاب شديد. وقرأ بعضهم قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. جعله من تمام دعاء إبراهيم، وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة بل وللعشرة. وتركيب السياق يأبى معناها والله أعلم، فإن الضمير في قال راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور، والسياق يقتضيه، وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائدا إلى إبراهيم، وهو خلاف نظم الكلام، والله سبحانه هو العلام. وأما قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فالقواعد جمع قاعدة، وهي السارية والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت، ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كانا يقرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، على جلالة العمل، وهما نبي الله، إلا أنهما مع ذلك يسألان الله عز وجل القبول. وهذا دليل على استشعار الأنبياء عبودية الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء على قدر مكانتهم ومع ذلك ينضاف إلى ذلك العمل الصالح الجليل، وهما مع ذلك يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لأن الشأن يا أخواني ليس هو العمل، وإنما الشأن قبول العمل، وإلا فالعمل قد يقع. عملت الخوارج: صلوا صلاة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصاموا صياما تحقرونه إلى صيامكم، تحقرون صيامكم إلى صيامهم، وقرأوا قراءة تحقرون قراءتكم إلى قراءاتهم. لكن هل الله عز وجل تقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال ابن عمر: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيه، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فليس الشأن أن تعمل وفقط، فهذا أمر يسير بالنسبة للقبول، إنما الشأن أن يقبل الله عز وجل عملك، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطيه، وأن لك بالشرطين إلا بجهاد الإخلاص والمتابعة، ظاهر وباطن. فيما يتعلق بالباطن هو الإخلاص، وفيما يتعلق بالظاهر هو الإصابة وهو الاتباع والسنة، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. فالعمل ما يقبل إلا بهذين الشرطين، فالشأن هو القبول. ولهذا يبقى المسلم خائفا وجلا طالبا ذلك. إذا كان هذا في إبراهيم وإسماعيل، فكيف بنا اليوم؟ الواحد لو خطب خطبة أو درس كتابا ظن أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له الغرفات العلى، يبقى الإنسان خائفا هل يقبل ذلك منه أم لا. فكم من خطيب، وكم من مدرس، وكم من حافظ، وكم من قارئ للقرآن، وكم من منفق، وكم من واقف في ساحات الوغى حتى ذابت نفسه وخرجت روحه، ومع ذلك يقال لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى النار. فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: القارئ والمقاتل والمنفق، ومع ذلك يسحب بهم إلى النار. فالشأن هو القبول. ولهذا تخيل صورة إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل، وهما يرفعان القواعد، ومع ذلك يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اليوم كثير من الناس يطوف بالبيت وهو مع ذلك يرفع يديه إلى البدوي وإلى الحسين، إلى البدوي وإلى الحسين. وإلى علي بن أبي طالب وهو حول الكعبة يطوف حول بيت الله، ليس بيت البدوي ولا بيت الحسين، ومع ذلك لا ينسى بدويا ولا حسينا، يطوف مشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطوف بعد هذا العام مشرك، ومع ذلك يطوف وهو على الشرك ويرفع على صوته بذلك، وإن الله وإن إليه راجعون. قلت ويدل على هذا قوله بعده: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك الآية، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى أبي حاتم من حديث محمد بن زيد ابن خنيس المكي عن وهيب بن ورد أنه قرأ: ويرفع إبراهيم القواعد الآية ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك، أنت خليل الرحمن وترفع بيت قوائم بيت الرحمن ومع ذلك أنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله عن حال المؤمنين المخلصين في قوله: والذين يؤتون ما آتوا نعمال صالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويقتلون وغير ذلك وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون وينفقون ويفعلون الطاعات وهكذا، ولكنهم مع ذلك يخشون ألا يتقبل منهم ويخافون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. وهكذا المؤمن يكون وجلا خائفا غير مغطر بعمله ولا معجبا بتقربه، لأنه لا يدري عن القبول، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يتقبل منهم، كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأتي في موضع. بل كانت عائشة تقول: أنا من الظالمين نفسي حينما تقرأ قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فكانت تقول: إني لمن الظالم لنفسه، رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق، تقول: أنا من الظالم لنفسه. وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم، والداعي إسماعيل، والصحيح أنهما كان يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري وهنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أول، يقول ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة، أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، منطق يعني ما تربط المرأة به وسطها، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، وضع عندهما جرابا من فيه تمر، كيس يعني فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يلتوي، انتهى الماء ونفذ الشراب ولم يعد شيء عنده، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه لأنها لا تتحمل أن ترى ولدها الصغير يجد ذلك. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادية تنظر هل ترى أحدا، مع أن المكان ليس فيه أنيس، لكن الحرص والخوف على الولد يجعل الأمة تفعل أي شيء، لهذا كانت تصعد الجبل عسى أن ترى أحدا، مع أن معناها لم ترى أحدا قبل، فلم ترى أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى يعني المهتم حتى جاوزت الوادي، ولهذا نحن إلى الآن نسعى بين الصفا والمروة في هذا الوادي الذي سعت فيه أم إسماعيل إلى الآن، ونحن نسعى هذا السعي اقتداء بها رضي الله عنها. ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات سبحان الله، وكل ذلك ليشتد الأمر، والله عز وجل يخبئ لها أمرا عظيما، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يفجر الماء من تحت رجلي إسماعيل وسيبقى إلى آخر الزمان، ولن يكون ذلك سقيا لإسماعيل بل إنه سيكون سقيا لكل مؤمن يأتي هذا المكان إلى آخر الزمان، حيث يخرج الماء المبارك الذي هو طعام طعم وشفاء سقم. ففعل ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعي الناس بينهما، يعني الناس اليوم يسعون ايه 7 مرات ويهرولون بين العلمين في الوادي عندي. فلما اشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهم، تريد نفسها يعني انتظري في ايه، كأنها سمعت صوتا ثم تسمعت فسمعت ايضا فقالت قد اسمعت ان كان عندك غواث، يعني قد اسمعت يا صاحب هذا الصوت، انا امرأة هنا قد اسمعت، هل عندك ما تغيثني به؟ فاذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله. أليس أم إسماعيل قالت إذا لا يضيعنا، فلم يضيعها الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن الظن بالله عز وجل كان الله عند حسن ظن عبده به. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، فدل هذا على أن البيت كان موجودا. ثم إبراهيم عليه السلام رفع تلك القواعد، هذا بحسب هذه الرواية قال فإن وليس البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، إذن هناك بيت، هناك بيت، ولكن تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذاء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، طائر يرفرف، هذا الطائر عادته أنه يفعل هذا مع الماء، إذن موجود ماء، فلعهدنا في هذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، فتنالوا أنسهم ولا يأخذون الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وكان أنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل عليهم السلام، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. ماتت أم إسماعيل وقد تزوج إسماعيل من هؤلاء القوم، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل وطالع تركته. إذن هذه مدة طويلة ترك إبراهيم عليه السلام أم إسماعيل وولده في هذا المكان، فجاء بعدما تزوج إسماعيل، يعني فترة طويلة جدا. وإسماعيل عليه وإبراهيم عليه السلام ما يفعل شيئا إلا بوحي، فقد ترك بوحي وأقبل بوحي، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فاقرئ عليه السلام وقل له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، فقال هل جاءك من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحق بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شربكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ولهذا أكثر شيء في مكة اللحم. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجك فاقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ لكن النبي دعا في المدينة لصاعها وبرها، فحصلت البركة هناك في المدينة فيما يتعلق بالصاع والبر، وفي مكة فيما يتعلق باللحم والماء. فإذا جاء زوجك قال فإذا جاء زوجك فقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه فسألني عنك، فبعض النساء لا ترى إلا الشر وبعض النساء لا ترى إلا الخير، وتلك امرأة تصف وأخرى تصف، لكن امرأة قد تصف بعدما كانت على نعيم وذاقت يوما شدة مثلا وجوعا فلا تصف إلا يوم الجوع، وامرأة أخرى قد لا تجد إلا يوم رخاء وإذا سئلت وصفت يوم الرخاء. وهذا يوجد في كثير من النساء، إذا سألت أمها كيف عاشكم تقول في ضنك وشدة، وأخرى إذا سألتها الأم كيف عاشكم تقول في نعمة والحمد لله كل شيء عندنا. فهذه امرأة صالحة، تلك المرأة التي ترضى بما قسم الله عز وجل لها. أما المرأة التي تتململ ومهما يحضر لها الزوج فما صنعت شيئا وما رأيت منك خيرا قط حرمنا، لماذا؟ لأنها تنظر إلى من هي أعلى منها، فمهما تطيع تأتيها تأتي بها تأتي لها باللحم كل يوم من دجاج، تقول لا أنا أريد لحمة جزار بقرة أو جاموسة أو غير ذلك، أريد لحما، ولا ترضى بواقعها. ولهذا من صلاح المرأة الرضا بما عليه الزوج، ومن عدم صلاحها كثرة الشكاية. فقالت أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، حتى في وصف إبراهيم، حتى في وصف إبراهيم تثنى على إبراهيم وأنه حسن الهيئة. أما الأولى فما قالت ذلك، قالت جاءنا شيخ كذا وكذا، إنما هذا أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك، هذا جزاء إيه صنيعك. الأولى قال أنت طالق طلقها غير عتبة دارك، الثانية ثبت عتبة دارك. دل هذا على أن الرجل إنما يثبت عتبة بابه إن كانت تلك العتبة أصيلة، أما إن لم تكن تلك العتبة أصيلة وتنغص عليه حياته وتضيق عليه في عيشه فهذه امرأة سوء. ثم لبث عنه ما شاء الله عز وجل، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رأه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك عز وجل، قال وتعينني؟ قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، قال فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال فجعل يبنيان قال ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا، ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله محمد بن حماد الظهراني وابن جرير عن أحمد ابن ثابت الرزيق كلاهما عن عبد الرزاق مختصرا. فإما أن يكون إبراهيم عليه السلام قد أنشأ بناء البيت، وإما أن يكون إبراهيم قد رفع قواعد كانت للبيت من قبل، وهذان القولان لأهل العلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده، وذكر نحو من هذا الحديث، نعم أي توفيق لعله طالعهم بعض المرات، يعني كان يأتيهم بين الحين والآخر، هذا كان في مرة من المرات، كنوا في مرة من المرات. نعم. 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 ما ندري هو كم، لكن هو إسماعيل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، وليس من سلالة إسماعيل نبي إلا هو. نعم. ذكر أيضا هذه الروايات لنفس الحديث بعض الزيادات. وقال عبد الرزاق وساق بسنده أيضا عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رسول في السماء ورجله في الأرض، فكانت الملائكة تهابه، فنقص إلى 60 ذراعا، فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله عز وجل، فقال الله: يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي، وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي. فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك، فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء. لكن هذا الأثر يقول المحشي معارض بحديث صحيح أخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. فلعل هذا يكون مما أخذه عن من أخبار بني إسرائيل. قال البخاري رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية. القواعد أساسه واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعد. ثم ساق بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردوا على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حديثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. يعني الآن يا أخوان البيت بوضعه الآن يمس كم ركن منه؟ ركنان، ركن اليماني الأول والثاني. طيب لماذا لا تمس الأركان؟ لأن الركن الثالث والرابع هما ركنان الشاميان. هذان الركنان ليس على قاعد إبراهيم، لأن البيت كان أوسع من ذلك، لكن لما قصرت النفقة على قريش بنوا البيت على هذا الحد، واحتجروا حول البيت مكانا. إذا الركنان اليمانيان الآن للكعبة ليس على قواعد إبراهيم، ولو امتد البيت على بناء إبراهيم الأول لكانت القواعد الأربع على قواعد إبراهيم عليه السلام، وكانت الأركان الأربعة على قواعد إبراهيم عليه السلام. لكن الآن ركنان يمانيان، ولهذا لا يمس من البيت إلا هذين فقط. وقد رواه في الحج عن القعنبي، وفي حديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، ومن حديث ابن وهب، والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم، كلهم عن مالك به. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولا أدخلت فيها الحجرة. طبعا هذا حصل في عهد عبد الله بن الزبير لما تمكن من مكة، جعل البيت على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تغلبت بنو أمية على البيت بنوا البيت على ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أفتى العلماء بأن الملوك لا يأتون البيت، حتى لا يأتي ملك من الملوك يجعل البيت على قواعد إبراهيم، ويأتي ملك آخر يجعل البيت على ما كان عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح البيت ألعوبة في يد الملوك. قال: وقال البخاري أيضا وساق بسنده عن الأسود قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قال: قلت. قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم فقال ابن الزبير: بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ففعله ابن الزبير، انفرد بإخراجه البخاري، فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه. نعم. ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدة طويلة، وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وقد نقل معهم حجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق في السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإنما كانت نغضما فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح بن عمرو بن خزاعة، فقطعت قريش يده، ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوا لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطي نجار، فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا زألت وكشت وفتحت فاها فكانوا يهابونها. فبينما هي يوما تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها. فقالت قريش: إذا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمع أمرهم في هدمها وبنيانها، قام أبو وهب بن عمرو بن عائد بن عبد بن عمران بن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ثم حصل البناء، وذكر ابن كثير هذا. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطية ثم كسيت بعد البرود، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قال ابن كثير: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 60 في آخر ولاية يزيد بن معاوية، لما حصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم، وأدخل فيها الحجر، وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج، فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان بذلك، كما قال مسلم ابن الحجاج في صحيحه وساق بسنده عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها، أو أصلح ما وهى منها. أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس: إنه قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه، يعني أتركه كما هو، وتصلح ما وهى منها وأحجارا أسلم الناس عليها، أي وهي موجودة وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء كن ينقض الكعبة، خشي من الذي يجرؤ على ذلك؟ خشي أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منها حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يسطر عليها السطور حتى ارتفع بناؤها. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقات ما يقوي على بنائي، لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى له أسا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إن لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاد من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقد روى النسائي في سننه عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن الزبير عن عائشة بالمرفوع منه ولم يذكر القصة. وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روى ذلك عن رسول الله قال: وددنا أن تركناه وما تولى. يعني يقول ابن كثير صوب فعل ابن الزبير صوب فعله، لأنه فعله على أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لكن خفيت السنة على مين؟ على عبد الملك ابن مروان. ولهذا لما بلغه حديث عائشة قال: وددنا أن تركناه وما تولى. ولهذا جاء عند مسلم أيضا قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. يعني عبد الملك يقول: أظن الحديث اللي تقول فيه اللي يقول فيه ابن الزبير عن عائشة أن النبي قال: لولا أن قومك حديث عاد مكوف من قتل الكعبة، أظن أن ابن الزبير ما سمع ذلك. فقال له الحارث ابن عبد الله: أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. لماذا رفعوا الباب؟ ترى باب الكعبة إلى الآن إيه؟ مرتفع ارتفاعا شديدا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أراده. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط، إلا ما كان إيه؟ ممن يريدونه فقط. قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصا، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. فدل هذا على صواب من فعله ابن الزبير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود والحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن بكر وعروة بن الزبير، فدل هذا يقول ابن كثير على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا، ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد، نقله عياض والنووي، ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، وهذا بعد قبض أرواح المؤمنين. يعني الإمام مالك أفتى بهذا، والفتوى هذه عمل بها إلى الآن، يعني معمول بها إلى الآن. قد يقول قائل: يعني لماذا يمنع الإمام مالك؟ أليس هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يمنع ولماذا لا تعاد الكعبة على ما كانت على عهد إبراهيم؟ نقول: أولا ليس هذا واجبا. هل هو واجب؟ لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بهذا الحديث تحت باب في كتاب العلم: باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهم. أن يترك الواحد بعض الاختيار يعني بعض الأمر الفاضل، إذا خشي أن الناس لا تفهم هذا. فهنا إعادة البيت على ما كانت عليه على عهد إبراهيم ليست واجبة، إذن لا، ليس هناك ترك واجب. المسألة مسألة أولويات، فإذا كانت المسألة أولويات فبقاء البيت على هذا أعظم في نفوس الناس، حتى لا يأتي هذا فينقضه ويأتي هذا يبني ويأتي هذا ينقضه، وقد يتقاتل الناس على ذلك، وقد يختلف الناس في المساحة، وقد توغر الصدور، ويكون اهتمام الناس حول الأبنية والأحجار، نبني نهدم نبني نهدم، فلنبقي البيت على ما هو عليه، وليعظم الناس الطواف حول البيت ولا ينشغل الناس بشيء من هذا. ولهذا صار الناس على هذا الآن. اليوم يا أخواني يرممون بعض الأشياء ويجددون بعض الأشياء وهو على ما هو عليه. الباب هو الباب مرتفع، والبناء كما هو البناء. وفتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى فتوى موفقة، ووافقه الأئمة على ذلك وبقي إلى الآن. فلولا أن هذا الاختيار هو الذي يرضاه الله عز وجل للأمة لوفق الله في هذه الأمة، لوفق الله من يفتي بخلاف ذلك، وتعود على بناء ابن الزبير كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. طبعا هذا في آخر الزمان حينما تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى أحد يطب البيت، فحينئذ يسلط الله على الكعبة من يخربها. أما قبل ذلك وهناك مؤمن على وجه الأرض فالكعبة باقية ولن يتسلط عليها أحد من الكفار أبدا، ولهذا ستبقى مكة دار إسلام إلى آخر الزمان إن شاء الله تعالى. مكة ستبقى دار إسلام، ولن يسلط الله على الكعبة حتى يقبض أرواح المؤمنين. وعن ابن عباس عن النبي أنه قال في هذا الرجل في ذي السويقتين من الحبشة: كأني به أسود أفججا يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري. وهذا والله أعلم، يقول ابن كثير: وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. طبعا خروج يأجوج ومأجوج في زمان نزول عيسى عليه السلام، فيوحي الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، حتى إذا أهلك الله يأجوج ومأجوج خرج عيسى ومن معه، فحينئذ يكون هناك مؤمنون، وبعد ذلك يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير يعنيان بذلك وجعلنا مستسلمين لأمرك، مش وجعلنا مسلمين أنهما لم يكون على الإسلام، لا، المراد بالإسلام هنا الاستسلام. وجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك ولا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا إسماعيل بن رجاء ابن حيان الحصني القرشي أخبرنا معقل ابن عبيد الله عن عبد الكريم وجعلنا مسلمين لك قال مخلصين لك، فلا يراد بالإسلام يعني الإسلام الذي هو ضد الكفر. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال مخلصة. وقال أيضا وساق بسنده عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية وجعلنا مسلمين لك قال كان مسلمين ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة ربنا وجعلنا مسلمين لك قال الله قد فعلت، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال الله قد فعلت وغيرهم قد فعلت. وقال السدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعنيان العرب. قال ابن جرير والصواب أنه يعم العرب وغيرهم لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل، وقد قال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت هذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العربي. ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يكتب عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الآية والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث فيهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، ومع ذلك لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا يشرك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم إني جعلك الناس إماما قال ومن ذريتي، يعني أريد أن أجعل إماما أن تجعل إماما في هذه الذرية، قال لا ينال عهدي الظالمين، وهي قوله وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأرنا مناسكنا، قال ابن جريج عن عطاء أرنا مناسكنا أي أخرجها لنا وعلمناها. وقال مجاهد أرنا مناسكنا أي مذابحنا. وروي عن عطاء أيضا وقتادة نحو ذلك. وقال سعيد بن منصور وساق بسند عن قال إبراهيم وأرنا مناسكنا فأتاه جبريل فأتى به إلى البيت فقال ارفع القواعد، فرفع القواعد وأتم البنيان ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا قال هذا من شعائر الله، ثم انطلق به المروة قال وهذا من شعائر الله، ثم انطلق به نحو منى، فلما كان من العقبة إلى إبليس قائم عند الشجرة فقال كبر ورمه فكبر ورماه، ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى فلما حاذ به جبريل وإبراهيم قال له كبر ورمه فكبر ورماه، فذهب الخبيث إبليس، وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام، وأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال قد عرفت ما أريتك، قالها ثلاث مرات قال نعم. وروي عن أبي مجلز وقتادة نحو ذلك. يبقى المراد أرنا مناسكنا يعني منى ومزدلفة وعرفة والجمرات والصفا والمروة، فأراه المناسك الحسية. وساق بسنده قال أبو داود الطيالسي وساق بسنده عن ابن عباس قال إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه إبراهيم، ثم انطلق به جبريل حتى أتى بمنى فقال هذا مناخ الناس، فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا يعني مزدلفة، قال هذا المشعر، ثم أتى بعرفة فقال دي عرفة، فقال له جبريل أعرفت يعني في عرفة. هذا ما تحصل من تفسير هذه الآية. ربنا قال واجعل هذا مثابة الناس وابنه وتاخذ مقام ابراهيم صلى الله، وعيدنا ابراهيم واسمعنا طير بيتي للطافين والعاكفين وركع السجود. ربنا واجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن بالله واليوم الاخر، قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. رب واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ولهذا الناس الى اليوم يرمون هذه الجمرات ويظنون انهم يرمون الشيطان اقتداء بابراهيم عليه السلام، وليس الشيطان يعني موجودا يرمى، وانما هذا تعظيم لذكر الله عز وجل وتعظيم لشريعه الرب سبحانه وتعالى. فلهذا قال النبي انما جعل الطواف بالبيت والصفا وبين الصفا والمروه ورمي الجمار من اقامه ذكر الله عز وجل، فالانسان يمتثل ويرمي اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في أصل الأمر هكذا، لكن الإنسان اليوم ما يرمي إبليس كما يزعم العوام، يسمون الجمرة الصغرى إبليس الصغير، إبليس صغير إبليس كبير، وليس هذا إبليس، وإنما هو إبراهيم، وإنما هو رمي لتعظيم شعائر الله عز وجل، حتى إن البعض لا يختار الأحجار الكبيرة بل وبعضهم يختار الأحذية من أجل أن يرد أو أن يأخذ ثأره من إبليس الذي طالما أغواه وطالما إن حرف به، فيريد أن ينتقم من إبليس ويعطيه هذا، حتى إن رأينا بعضهم يحتضن العمود في بعض السنين، يحتضن العمود ويضرب والناس تضربه بالحجارة، لأن الناس ما ينتظرون، الناس يرمونه وهو يحتضن العمود. الآن الحمد لله صارت حائطا كبيرا، لم يستطع أحد الآن أن يحتضن شيئا، وهذا كله من فعل العوام، وإلا فرمي الجمار هو لتعظيم شعائر الله، وبين الصفا والمروة هو تعظيم شعائر الله، والطواف بالبيت تعظيم شعائر الله. وإلا فقد يقول قائل يعني ما معنى أن نطوف بأحجار، وما معنى أن نسعى بين الصفا والمروة، وما معنى أن نرمي جمارا، وما معنى أن نأتي عرفة نجلس فيها، ماذا استفدنا، وما معنى أن نأتي من مزدلفة وهكذا، يعني الصلاة قد يكون فيها الركوع والسجود والقيام وكذا، أما المناسك ما فيها شيء يعني يعقل معناه. نقول إنما هذا لإقامة ذكر الله وتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى وامتثال، ولهذا أعظم الدروس في الحج درس الامتثال وإلغاء العقل فيما يتعلق بالتدخل في التشريع، وإنما العقل يكون مستسلما لما شرعه الله سبحانه وتعالى. فأنا أرمي مستحضرا عظمة هذه الشريعة وتشريع الله للأمة، وأنا أسعى بين الصفا والمروة، وأنا أذهب إلى مزدلفة، وأنا أذهب إلى عرفات، كل ذلك امتثالا لأمر الله. ولهذا أكثر ما يقول الإنسان في الحج يا إخواني لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنة. إذن أنت تنادي بأعلى صوتك ربي أجبتك إجابة بعد إجابة ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى. تقول بعض الكاتبات الفاجرات بل الكافرات وما يبعد ذلك، تقول بأنه كيف نبقي إلى الآن عبادة الأحجار، فنقبل الأحجار ونرمي بالأحجار وغير ذلك، هذه إعادة للوثنية من جديد، هذه إعادة للوثنية من جديد، وهذا والعياذ بالله إنكار لهذه الشعيرة العظيمة ولهذا الركن العظيم. ولكن هذا من الجهل، إحنا خرج لنا طبقة من الكتاب أو من المثقفين زعموا يلحدون في دين الله عز وجل ويحرفون فيه،
ولو رأى هؤلاء سيف الإسلام وأن من يقول هذا يعرض على السيف فإن تاب ورجع وإلا قطعت رقبته لما تجرأ أحد أن يقول هذا. هذه تقول هذه إعادة للوثنية، كما يقول آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعني لا يعطون الحريات ويسمونهم إيه، يسمون يعني الرأي الواحد يسمونه في الإعلام إيه، لا غير الدكتاتورية، في مصطلح ها لا الفاشي، نعم فاشية الفاشية أو كذا، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة إنما كان رأيهم واحد ولا يريدون أحدا يقول رأيا غير رأيهم. طبعا ما نريد غير الإسلام، فمثل هؤلاء الكتاب الذين يخرجون على الشاشات لو وجدوا سيف الإسلام ونال منهم سيف الإسلام لما تجرؤوا على دين الله. وللأسف الشديد لا نجد منهم من ينتقد طواف الناس حول الحسين ولا مولد السيدة زينب كما يقال ونفيسة وكذا، إنما ينتقدون ماذا؟ ينتقدون الإسلام الأصيل. أما هذه الوثنية بحق فعلا التي تفعل عند الحسين وعند زينب ما ينتقدون شيئا منها. نعم.